اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم رياض الصالحين الذي يعد وينتج لكم وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. هذا البرنامج أعزائي المشاهدين ذكرنا وتحدثنا فيه عن الكثير من الفضائل لشخصيات المسلمة وللمسلمين التي بعثها أو أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم معلما لنا في ديننا وتعاملاتنا حتى نصبح إن شاء الله تعالى في روضة من رياض الصالحين. طيلة هذا البرنامج ضيفي وضيفكم هنا فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل، عضو اللجنة أو عضو التوعية الإسلامية بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، وأستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة المجمع. مرحبا بك فضيلة الدكتور.
وأنا كذلك أرحب بكم وأرحب بإخواني وأخواتي من المشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله جل وعلا أن يجعله لقاء مباركا موفقا وأن يجعله روضة من رياض العلم ورياض الصالحين ينفعنا الله بها في الدنيا والآخرة.
أمين يا رب. فضيلة الدكتور، تحدثنا كثيرا عن الخصال، من أميزها وأبرزها ما تحدثنا عنه أو ما تكلمت أنا وياك عنه قبل الحلقة، وهو الإخلاص وإحضار النية في الأعمال. كيف ترى هذه الفضيلة في مجتمعاتنا وكيف نترجمها الآن فيما بيننا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الإخلاص وإحضار النية أمر مهم في سائر العبادات، ولهذا الإخلاص هو قاعدة الإيمان بالله سبحانه وتعالى، ولهذا أمر الله به، وهو من شروط كلمة الإخلاص، من شروط لا إله إلا الله أن تقولها مخلصا، لأن الإخلاص ضده ماذا؟
الكذب.
ضده الشرك. الصدق ضده الكذب، الإخلاص ضده الشرك. ولهذا تأمل الآيات التي أمر الله بها في الإخلاص في مواضع كثيرة. قال الله جل وعلا في سورة البينة: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. في سورة الزمر في أولها يقول جل وعلا: ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. فالإخلاص هنا أساس في هذا الدين وأساس في صلاح عقيدة المسلم، فإن صلاح العقيدة ينبني على هذا الإخلاص. والإخلاص معناه أن تجعل عملك لله. تأمل في الحديث العظيم الذي قال العلماء فيه إنه نصف الدين، حديث واحد قال فيه نصف الدين، وهو حديث عمر بن الخطاب
رضي الله عنه.
الحديث بالمناسبة أخرجاه في الصحيحين، وقال فيه البخاري: حدثنا الحميدي أبو بكر عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان يعني ابن عيينة قال حدثنا يحيى بن سعيد يعني الأنصاري قال سمعته قال حدثنا محمد إبراهيم التيمي قال سمعت علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت أمير المؤمنين أبا حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحدث على منبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، لأن الله يعلم النية ويعلم ما في القلب ويعلم دواخله ويعلم مراداته. والنية هنا المتعلقة بالإخلاص نيتان: النية الأولى نية المعمول له، لمن تعمل هذا العمل؟ صلاتك، صيامك، صدقتك،
كعبادة،
طلبك العلم،
صحيح،
عباداتك، لمن تعملها؟ إن عملتها لله فهذا الإخلاص،
أخلصت فيها
أخلصت فيها لله. إن عملتها لغير الله فهذا الشرك. إن جعلتها لله ولغيره فهذه شائبة، صارت فيها شرك، والشرك فيه يبدأ قليل ثم ينتهي ويستحكم على العمل. فإن كان العمل لله ابتداء ثم لاحظت من يمدحك في هذا العمل، في صلاة، في طلب علم، في صدقة، فنظرت إلى مدحته جعلت هي شائبة الرياء، فأفسد العمل، أفسد العبادة.
إن اشتركت
إن استحكم
النية
عليها أفسد
إن اشتركت كله. النية بداية لله سبحانه وتعالى،
لا عفوا، ما هو باشتركت النية، بدأ صلاته لله،
لله صحيح، فتحولت،
ما تحولت يا أخي بدأ صلاته لله، لكن حصل في أثناء الصلاة عارف مدح، سمع من يمدح، دخل إنسان يهتم له فحسن صلاته لأجله، بدأ صدقته لله فرأى من يمدحه فزاد بها. العمل أصله لله لكن طرأت عليه شائبة الرياء، فهنا شرك أصغر يحبط هذه العبادة بنفسها. إن استحكم أحبط عليه عمله، هاي إن استحكم كله. أما أصل العبادة يبدأها لله لغيره هذا شرك لا يقبله الله، لأن الله يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته هو شرك. لا يقبل الله من العمل إلا ما كان خالصا
لوجه الكريم صحيح
له سبحانه، لا حظ فيه لأحد غيره. هذا ما هو النية الأولى اللي نية المعمول له. فإن عملت العمل لله كله فهذا التوحيد وإخلاص، إن عملته لغير الله فهذا
شرك
لأنك صرفت حق الله بالعبادة لغيره. إن جعلتها لله وأدخلت معه غيره فالله لا يقبل فيه الشوائب. النية الثانية وهي ما تتعلق باستحضار النية عند العمل، نية تمييز العبادة، تمييز العمل. الصلاة التي تصليها ما هي؟ هل هي صلاة فرض أو نفل؟ طيب الفرض 4 ركعات، هل هي الظهر أو العصر أو العشاء؟ ما الذي يميز ذلك؟
النية،
هذه البوصلة في قلبك وهو النية. هذا العمل الآن أنفقت نفقة، هل تنويها زكاة أو صدقة؟ النية تحركها. هذه الزكاة هل هي زكاة لفلان أو لغيره؟ تحركها النية. الصيام لما صمت هل هو صيام نافلة أو صيام فرض؟ تحددها النية. ولهذا لاحظ النية شرط في سائر العبادات، والنية محلها أين؟
القلب.
إلا في عبادتين تنتين يستحب استحبابا إظهار النية. الآن النية في الحج والعمرة ركنان، لكن إظهار الإحرام هذا سنة. إذا قال لبيك عمرة في عمرته، لبيك حجا في حجته، هذا سنة. العبادة الثانية عبادة
الذبح،
ذبح الأضحية، اللهم هذا منك ولك، اللهم هذا عن محمد وعلى آل محمد، استحباب إظهارها على اللسان استحباب لا وجوب. أما أصل مقامها في القلب فهذا هو شرط العمل الذي لا يصح العمل إلا به.
طيب فضيلة الشيخ، لو تحدثنا عن الإخلاص وحذر النية في تعاملاتنا نحكم مجتمعات مع بعضنا البعض.
يقول الله جل وعلا قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. يجب أن يكون هذا حادي للمؤمن وحادي للإنسان في كل تعاملاته مع ربه، مع الناس ومع الخلق ومع نفسه، أن الله يعلم سرك ونجواك، يعلم دخيلة صدرك، يعلم مرادك وإن أخفيته على الناس. إذا كنت تعلم وتوقن أن الله يعلم ذلك فحسن ما بينك وبين الله. فإن حسنت ما بينك وبين الله في نيتك وفي قصدك وفي إخلاصك صلحت علاقاتك مع الناس ومع نفسك. الإخلاص مع الناس في العمل ألا تغشهم، ألا تفتري عليهم، ألا تكذب عليهم، ألا تلف وتدور حتى تحصل منهم ما لا تستحقه من مال أو مدح أو ثناء أو جاه أو غير ذلك. ولهذا أعظم مصيبة الآن في اللف والدوران لتحليل المحرم لأجل إرضاء الناس. في علاقتك بالناس إذا عملت لهم عمل يجب عليك أن تخلص فيه، الإخلاص لله والإخلاص في إتقان هذا العمل. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه.
هذا من الإخلاص.
هذا من الإخلاص. عند الناس غلط، عند بعض الناس غلط، وهو أنه قال لا، يقول لا يصح الإخلاص إلا لله. نقول إخلاص العبادة لله، لكن إذا قال شكري الخالص لك هذا ليس فيه شيء، لأن من لا يشكر لا يشكر الله من لا يشكر الناس. ولا يجوز أن يكون شكرك للناس لا يكون خالصا، وإنما الخلوص هنا خلوص العبادة فهو لله، أما التعاون مع الناس يجب أن تخلص فيها وتصدق وتثقل ولا تغش ولا تكذب. إذا قال لك شكر الخالص هذا ليس فيها بأس، بعض الإخوان يشدد فيه يقول الخلوص لله عز وجل، الخلوص لله في العبادة، والله جل وعلا هو الذي تعبدني أن أصدق معك وأخلص معك في عملك وفيما تكلفني فيه من الأمانات وفي الأعمال والوظائف، فأنا أخلص معك في هذا طاعة لأمر الله. أترى بر الوالدين يصح بر الوالدين بغير إخلاص؟
أبدا لا يصح.
يعني يصح أن الإنسان يبر والديه فقط في الظاهر دون الباطن؟ ما يصح. فيبر والديه طاعة لأمر الله وإخلاصا في هذا البر الوالدين، بمعنى أن ليس فيه شائبة، لأن هنا العبادة ليست للوالدين وإنما لله. إذا تطورت العبادة للوالدين صارت شركا. إخلاصه مع حياته الزوجية هذا أمر مهم في استدامتها وفي صحتها وفي وجود السكون والرحمة بينهم. إذا كان ما عنده إخلاص فيها هل نقول هذا شرك؟ لا، لأن هذا المقام هو مقام عبادة، العبادة لله سبحانه وتعالى.
لكن يشوبها شائبة يا شيخ إذا كان العلاقة أو الإخلاص فيما بين العلاقة الزوجية أو في داخل الأسرة فيها خلل يكون عليه إثم يا شيخ، لم يكن مخلصا في تعاملاته مع
كيف يعني؟
إن لم يكن مخلصا في تعاملاته مع أهلي وأبنائه يعني فيها
الإخلاص في التعامل مع الأهل والنفقة نوعين، إخلاص في العبادات وإخلاص في أمر محض من أمور الدنيا.
نعم.
الإخلاص في العبادة لله سبحانه وتعالى، فأنت تنفق على زوجتك وعلى ولدك وعلى أهلك، فإن أردت بإنفاقك مدحة الناس وثنائهم وقعت في الرياء، وإن
في الشائبة.
نعم، في شائبة الرياء. لكن إذا كان في أمر دنيوي بنيت بيت لكن ما أتقنت بناءه ما يقال أنك مشرك،
لا،
ولكن قصرت هنا في إخلاصك في هذا البناء أو في تأثيث محلك أو في تربية أولادك.
صحيح. طيب يا شيخ إذا كانت الإخلاص متعلق بالنية والنية محلها القلب، لو نويت أن أفعل عملا ما ولكن حال بينه وبينه حائل مثلا، هل يكتب لي؟
مثل ماذا؟
مثلا أنا نويت أن مثلا أخذ عمرة أو يعني عمل من أعمال
تأخذ عمرة ولا تجيب عمرة؟
أو أجيب أخذ عمرة لكن ما كتب الله لي.
نويت أن تؤدي عمرة؟
نعم، نويت أن أؤدي العمرة. نعم. لكن ما كتب الله لي هذا الشيء، عاقني عائق عنها، تكتب لي إن شاء الله تعالى.
إذا نوى الإنسان عبادة
أي كان،
صيام أو صلاة أو صدقة أو أداء نسك حج أو عمرة أو جهاد في سبيل الله أو صدقات أو غيرها، نواها ثم لم يؤدها مع عزمه على فعلها كتبت له. النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه في الصحيح أنه قال من نوى العمل، من نوى العمل ثم لم يعمل به كتب له هذا العمل، أي حال بينه حائل ليس من تقصيره وإنما حال. أما إذا نواه ثم عمله ضعفت له في مكاتبة العمل. والجهاد في سبيل الله تحديث النفس به مهم ومن كمالات الإيمان الواجبة. من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من شعب النفاق يقوله النبي عليه الصلاة والسلام.
وتحديث النفس كيف يا شيخ؟ مثلا أتمنى أن أكون
العزم، أن يحدث نفسه باستمرار، أن يكون مع المجاهدين لينال مراتب الشهداء، هذا من العمل الصالح ومن النية الصالحة.
صحيح.
لكن إذا نوى عملا وتركه استهتارا به أو لا مبالاة به لا يكتب له هذا العمل. لاحظ هذا المعنى.
صحيح.
كالذي نوى سيئة، نوى جريمة، نوى معصية، نوى أمرا يشان عليه ثم تركه لله كتب له حسنة، فإن تركه للناس
كتبت له سيئة،
كتب عليه سيئة إذا عزمه، إذا عزم عليه. فالنية حقيقة محركة، ولهذا لاحظ في الأعمال الصالحة يأتي البون الكبير في جزاء الأعمال عليها، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. ما الذي يجعل هذا العمل يتفاوت في ثوابه وأجره عند الله؟
إخلاص ونية،
النية المحركة لهذا العمل. النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة إلا الصوم فإنه لي
وأنا
أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. هذا التباين في جزاء الأعمال وثوابها يرجع إلى نية هذا العامل، فنية غير نيتك ونيتي ونيتي غير نيتي ببكر وعمر وعثمان وعلي.
صحيح.
فتتفاوت الأعمال في جزاءاتها وثوابها ونوالها عند الله بتفاوت هذه النية وما يقوم في القلب من العمل بها ومراد المعمول له. ما سبقهم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام ولا صدقة، وإنما بشيء وقر في قلبه حتى عمل العمل اليسير فأخذ عليه الأجر العظيم. تأمل يا أخي الكريم في قوله عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا. أتعرف أحد يا عبد الناصر؟
أكيد. أين
فيه؟
جبل من جبل المدينة.
نعم، جبل في شمال المدينة إلى شرقها، جبل أحمر كبير. لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم. مد إيش؟ طعام.
مد الطعام والشعير. صحيح.
ما هو مد ذهب، مد طعام، ولا نصيف هذا المد، أي
نصف،
نصف المد الذي هو ثمن صاع. يعني لو أنفق واحد من الصحابة مد اللي هو ربع صاع أو ثمن صاع من طعام خير من أن ينفق غيرهم مثل أحد الذهب. من هذا التباين العظيم
في نيته
الذي لا يستطيع الحد؟ لأن الأمر مبناه على شرف الصحبة وعلى ما قام في نواياهم ومقاصدهم رضي الله عنهم من إخلاص العمل لله. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديله. علم الله ذلك منهم في قلوبهم فأثابهم عليها أعظم ما تصوروا وتخيلوا من الجزاء والثواب والنوال. نسأل الله أن نكون من هؤلاء.
طيب فضيلة الشيخ، لو وجهت الآن كلمة لإخواننا المشاهدين ولنا جميعا ونحن نستفيد منك إن شاء الله تعالى في طريقة الإخلاص والتعامل فيه واستحضاره في أيام الحاضرة، نحن نحتاجه كثيرا يا شيخ في هذه الأوقات.
النية
كنصيحة يا شيخ.
نعم، النية مهمة في كل عمل، في كل عبادة، ولهذا شرط من شروط العبادات النية. فأنت استحضر هذه النية عند كل عبادة ولو كانت متكررة يوميا. سأعطيك مثال: الوضوء. الوضوء عبادة تتكرر في اليوم أكثر من مرة، أليس كذلك؟
صحيح.
الذي يستحضر النية عند وضوءه أعظم أجرا من الذي لم يستحضرها وإنما اكتفى بمجرد الخاطر في قلبه. يستحضر أنه إذا غسل يديه حطت ذنوبه مع آخر
قطرة.
إذا تمضمض واستنشق وغسل وجهه حطت ذنوبه. هنا هذا الاستحضار في هذا العمل المتكرر يوميا أو متكرر في كل وقت يعظم هذا العمل عند الله جل وعلا، فيثقل به موازين حسناتك يوم القيامة عند الله. وهكذا في الصلاة، وهكذا في البر، وهكذا في التعامل مع الناس، وهكذا في رحمتك حتى البهيمة. إذا رحمتها مستحضرا نية الرحمة يرفعك الله بها. امرأة بغي من بني إسرائيل، ما معنى بغي؟
يعني فاسدة وفاجرة.
يعني فاجرة.
صحيح.
يعني أنها تأتي من أعظم المنكرات التي يغار الله منها.
صحيح.
ماذا فعلت؟ مرت على بئر فشربت وكانت عطشة، فلما ارتفعت وإذا كلب يلهث يلعق بلسانه الثرى من شدة العطش، فقالت: والله لقد أصاب هذا الكلب مثل ما أصابني. فنزلت في البئر وملأت موقها، الموق نوع من أنواع الحذاء يكون طويل، ما وسقته الكلب. هذا كلب نجس، أعزكم الله والحاضرين وإخواني المسلمين والمسلمات، وسقته فشكر الله لها فأدخلها الجنة.
لا إله إلا الله.
لماذا؟
وهي
لأنها عملت عملا نوت فيه ما عند الله رحمة بهذه البهيمة. فكيف بمن يرحم عباد الله المسلمين؟ كيف بمن يرحم الصغار؟ كيف بمن يرحم من تحته من الموظفين؟ هذا أمر مهم. وفي المقابل امرأة عابدة صوامة قوامة أدخلها الله النار لأنها حبست هرة، فلا هي أطعمتها ولا هي
تركتها
تأكل مشاشة الأرض.
صحيح.
وهذا يقوم على النية التي بها يثاب الإنسان على عمل.
نسأل الله تعالى أن يكون نيتنا ونيتك يا شيخ إن شاء الله تعالى فيما يرضي الله سبحانه وتعالى خالص الوجه الكريم إن شاء الله.
نسأل الله ذلك. ولهذا دائما في النية أعظم ما يقدح عليها الرياء.
صحيح.
ولهذا يسر الرياء في النفوس ولا يشعر به الناس، حتى خافه النبي علينا أشد من مخافته صلى الله عليه وسلم علينا الدجال: ألا أنبئكم بما هو أخوفني عليكم من فتنة المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي
وهو الرياء.
ثم فسره: يقوم الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه.
ميش.
يسري في النفوس، هذا أكثر الناس لا يلقي له بال، لكن المؤمن الحذر منه يتقيه بإذن الله ويخافه كما يتقي المؤمن النفاق ويخافه.
آمين يا رب. أسأل الله أن يبعدنا عن الرياء إن شاء الله يا شيخ، واجعلنا ممن يخلصون في أعمالهم لله خالصة إن شاء الله.
آمين.
شيخ الفضيلة الشيخ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل، عضو التوعية الإسلامية بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، وأستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة المجمع، شاكر لك إن شاء الله.
حياكم الله.
أعزائي المشاهدين، أشكر لكم أيضا استماعكم معنا في هذه الحلقة، إلى أن نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة. تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن